يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في موسع جديد من مواسم إذاعة التصفية والتربية السلفية، ولقاء متجدد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أظهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 77 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 16 من شهر صفر لعام 1440 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2018. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين، آمين. ومع السؤال الأول، يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، نود منكم كلمة توجيهية بمناسبة اقتراب فتح المعرض الدولي للكتاب، مع ذكر مجموعة من المصادر التي لا يستغني عنها طالب علم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذه اللقاءات مع إخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في جهود القائمين عليها من إخواننا المشرفين والتقنيين. فأسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يبارك فيهم وفي أعمارهم وأوقاتهم. ونبدأ بالسؤال الأول من أسئلة هذا اللقاء، والمتعلق بهذه المناسبة كما قال المقدم ألا وهي مناسبة المعرض الدولي للكتاب. هذه المناسبة السنوية التي يقبل أبناؤنا وإخواننا من طلبة العلم من أنحاء بلدنا الحبيب كله، يتوافدون لاقتناء ما قد ينفعهم من الكتب النافعة التي يرجون وجودها في هذا المعرض. ولا شك ولا ريب أنها موجودة رغم الحظر والمنع، ولكن ولله الحمد والمنة لا بد أن يجد طالب العلم بغيته في هذا الكم الهائل من العناوين الموجودة في هذا المعرض. إلا أنه ينبغي أن يتنبه كل طالب حين قدومه أو دخوله لهذا المعرض في أن يجتهد أولا في توفير الوقت على نفسه، وهذا بأن يحدد مقصده وهدفه، لا يدخل وهو لا يدري ماذا يريد، بل لا بد أن تكون لديه القائمة المسبقة أو الاختيار المسبق لما يريد اقتناءه. وهذا دائما وأبدا يكون على وفق القاعدة أنه يجتهد في الأهم، لأن اقتناء كل مطبوع أو جديد في أي معرض من المعارض هذا أمر يتعسر على الناس جميعا، ولو أوتوا من الأموال ما أوتوا. لهذا ما دام أن العرض واسع وكثير، والذي يهم الطالب ويهتم به الطالب محدد، قال سواء ما تعلق بأنواع الفنون أو ما تعلق بما ينبغي أن يبدأ به الطالب في كل فن من هذه الفنون. لا شك ولا ريب أن أعظم كتاب هو كتاب الله تبارك وتعالى، هذا الكتاب الذي قال فيه منزله على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب أنزله الله جل وعلا وجعله مباركا، قال ليتدبروا آياته، وتدبر الآيات يكون بمعرفة التفسير. فأول العلوم التي ينبغي أن يجتهد فيها طالب العلم سواء تعلما أو اقتناء للكتب هو ما تعلق بتفسير كلام الله جل وعلا. وتفسير القرآن لما كانت كتبه كثيرة وهي متنوعة ومرتبة على حسب الطالب أو القارئ، منها ما هو من المختصرات ومنها ما هو من المطولات ومنها ما هو بين هذا وذاك، فالطالب المبتدئ في باب التفسير يبدأ بالمختصرات منها. وأول ومن أفضل ما ينصح به علماؤنا في هذا الباب تفسير الشيخ السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو مختصر تفسير ابن كثير، وأفضل مختصراته هو عمدة التفسير لأحمد شاكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه، هذا الكتاب الذي خدمه هذا الإمام خدمة جليلة، وهو مطبوع موجود، وغيرها من هذه الكتب. والشيخ ابن باز عليه رحمة الله جل وعلا ينصح في باب كتب التفسير بالتفاسير الثلاث: تفسير الإمام الطبري، وتفسير البغوي، وتفسير ابن كثير عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. هذه أفضل وأعظم كتب التفسير، ويأتي بعدها تفسير القرطبي وتفسير الشوكاني وغيرها من كتب التفسير، وهي كثيرة جدا. ومن آخر المصنفات في هذا الباب هذه الموسوعة الأخيرة، موسوعة التفسير بالمأثور، فهو عمل جليل وعظيم، والكتاب نافع إن وجد في مثل هذا المعرض. ولا يكتفي الطالب بكتب التفسير فحسب، ينتقل إلى غيرها ككتب الحديث، لأن السنة هي الشارحة والمبينة لما أجمل في كتاب الله تبارك وتعالى، ولهذا كان الاهتمام بكتب الحديث، وأعظمها صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله جل وعلا، وهي أصح كتب الحديث على الإطلاق. ثم يأتي بعدها أو تأتي بعدها السنن، سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وتأتي بعدها كذلك المسانيد، وأعظمها الموسوعة الحديثية التي هي مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وموطأ الإمام مالك، وغيرها من المسانيد أو المعاجم. هذا فيما يخص كتب الحديث. ولا يستغني طالب العلم عن كتب العقيدة، فهي أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يهتم به ويجتهد لاقتناء كتبه، لأن التوحيد أعظم العلوم على الإطلاق، وشرف العلم كما يقال بشرف المعلوم، وكتب العقيدة كذلك كثيرة، وهي متنوعة على الترتيب السابق، منها المطولات ومنها المختصرات ومنها المتوسطة بين الأولى والثانية، ومنها كتب العقيدة المسندة، هذه الكتب العظيمة كشرح السنة للبربهاري والإبانة الكبرى لابن بطة، وأصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وغيرها من هذه الكتب، وكتاب الشريعة للآجري، وغيرها من هذه الكتب التي هي على هذا المنوال. ومنها كتب العقيدة التي دون هذه كشروح كتاب التوحيد وما أكثرها، ومن أفضلها شرح الشيخ العثيمين عليه رحمة الله القول المفيد، ومنها شرح الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله لكتاب التوحيد، أظنه التجريد التمهيد شرح كتاب التوحيد، هذا كتاب نافع جدا، وغيرها من الشروحات الأخرى. ثم من مما ينبغي أن يهتم به طالب العلم في هذا الباب كتب الفقه، وحاجتنا إلى الفقه حاجة ماسة، يجتهد في الكتب الميسرة بالنسبة للمبتدئ والكتب المطولة بالنسبة للمنتهي في الطلب، وأعظمها الكتب الثلاث في هذا الباب، كما نقل هذا عن كثير من أئمتنا، المغني لابن قدامة وبداية المجتهد لابن رشد، والمحلى لابن حزم، ومنهم من أضاف مع المغني المجموع للإمام النووي، فهذه من أعظم الكتب الفقهية المتعلقة بالفقه المقارن. وبعد كتب الفقه يجتهد الطالب في غيرها من الكتب، كتب التاريخ وكتب الزهد والرقائق، ومن أنفعها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة باب واسع وطويل يحتاج، المهم أن يجتهد الطالب وهو يزور هذا المعرض في مثل هذه الأمور، أن يحدد هدفه وأن لا يضيع وقته، وخاصة أن المكان فيه اختلاط، وأحيانا يكون اختلاط فاحش، فيدخل لبغيته ويخرج ولا يبقى في لف ودوران، وما قد يعتري هذا من الوقوع في المخالفات. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وأن يكون مخلصا في نيته، يريد وجه الله تبارك وتعالى فيما يقتنيه، ويجتهد بقدر ما يملك، ولا يفعل كما يفعل بعض المتواكلون من اعتقادهم جواز السؤال لشراء الكتاب، هذا كلام باطل، السؤال مذموم محرم بنص حديث رسول الله، لا تسأل الناس حتى تقتني كتاب، اجتهد فيما تقدر عليه، وما لا تقدر عليه فاسأل الله جل وعلا أن يبارك لك فيما عندك، أن يبارك لك في العلم الذي عندك من خلال الكتب التي تملكها، ولا تكن كحال هؤلاء الذين يحرمون بركة العلم بمثل هذه الأعمال، وبعضهم يتهيأ لمثل هذا الأمر بمثل هذه الأمور، يبدأ بزيارة أصحاب الأموال والأغنياء، وواحد يتحجج بأنه إمام والآخر يتحجج بأنه داعية، يحتاجون للأموال الطائلة، فلا تتواكلوا بمثل هذا ولا تسألوا وتقعوا في مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى لا يطاع بمعصيته أبدا. هذا، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع في هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال الثاني يقول: ما نرجو منكم شيخنا نصيحة موجزة مختصرة للسلفي في كيفية التعامل والتصرف في الأحداث الجارية بين السلفيين اليوم، وخاصة الذين يطعنون في العلماء والدعاة، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله في هذه الأيام الأخيرة أينما ذهبنا وحيثما حللنا بين إخواننا في دروسنا ولقاءاتنا يطرح علينا مثل هذا السؤال، وننصح أبناءنا وإخواننا بما يجب عليهم أن يتصرفوا في مثل هذه الأحوال. ونحن في الحقيقة إنما ننقل نصائح علمائنا وتوجيهات مشايخنا حفظهم الله تبارك وتعالى، الذين منذ بداية هذه الأحداث وهم ينصحون ويوجهون. وكان شيخنا الشيخ محمد علي فركوس قد كتب نصيحة غالية لمن يتفقه فيها ويتدبر معانيها، تلك الرسالة التي أرسل بها إلى منتديات التصفية والتربية، فكانت نصيحة جامعة وافية جزاه الله خير الجزاء. ومما ينصح به شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى هو بالاجتهاد فيما ينفع، وترك الخوض والقيل والقال مع أولئك البطالين الذين لا شغل لهم إلا جلوسهم وراء الشاشات وتتبع العثرات والسقطات وإثارة الفتن والنعرات، نسأل الله جل وعلا أن يعاملهم بعدله وأن يكفي المسلمين شرهم، حتى وصلوا في جرأتهم وتطاولهم للطعن في الكبار والنيل منهم من أمثال شيخنا الشيخ محمد علي ومن أمثال الشيخ محمد، وفق الله جل وعلا الجميع. وهذه في الحقيقة في بداية أمرها كنا نصحنا من أراد أن يحشر نفسه فيها بحجة الإصلاح، ووالله ما قام بذرة من إصلاح منذ بداية أمره وهو في إفساد وفتنة وقيل وقال وطعن وإلى غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فنصحنا لهم بأن لا يتدخلوا في مثل هذا الأمر، وأن يتركوا الأمر لأهله، وأن يتركوا الأمر لأهله، لأن هذه الأمور قد تقع، قد يختلف الناس، قد يختلف العلماء، اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن ينبغي على الجميع أن يتعلموا ويتفقهوا كيف يكون التعامل في حال الاختلاف فيما بيننا. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نرد النزاع والخلاف إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير
وأحسن تأويلا. هاتين الآيتين بنى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رسالته المشهورة في السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية، فقال فيها أي في هذه الرسالة في مقدمتها: هذه الرسالة مبنية على آيتين من كتاب الله، وهما قوله تعالى، فذكر الآيتين ثم قال: قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية، في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلى غير ذلك مما قاله شيخ الإسلام في هذه الرسالة العظيمة النفع. وبالتالي هذا الخلاف والنزاع يقع بين الناس، يقع بين الدعاة، يقع بين العلماء، إذا وقع كيف نتعامل معه؟ نمتثل أمر الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ورده إنما الرد لنصوص الكتاب والسنة. يظهر المحق من المبطل، المبطل لا بد عليه أن يرجع إلى الحق وأن يترك الباطل الذي هو عليه، والمحق لا بد عليه أن يثبت على الحق الذي هو عليه. فالذي وقع بدايته وأصله خلاف بيننا وبين إخواننا على مسائل، على مسائل منهجية لا على مسائل شخصية كما ادعى بعض الأدعية. الخلاف بينهم مسائل شخصية، والله ما دخلنا في شراكة ولا في تجارة مع أحد منهم أبدا، إنما هو اجتماع على الدعوة إلى الله جل وعلا وعلى الإصلاح والخير وتعاون على البر والتقوى. لما وصل الخلاف إلى أمور ما أرادوا التنازل عنها والرجوع عنها، ونحن لا يمكن لنا أن نبقى في غض الطرف عنها وعدم معارضتها وبيان خطأ أصحابها حتى لا يغتر بهم من يغتر، لأنهم دعاة في مجتمعهم، والداعية إما أن يكون داعية حق أو أن يكون غير ذلك، وغير ذلك كلها أهواء. أرادوا من هذه الدعوة السير بها إلى هذا المنهج المخالف الباطل الذي وصفه شيخنا بالمنهج الاحتوائي. فإصلاح هذه الأمور بإصلاح ما وقعنا فيه، أخطاؤنا نتراجع عنها، ومخالفاتنا نعلن البراءة منها، ولكن مع الأسف الشديد أعلنوا البراءة من علمائنا وأئمتنا، وأرادوا أن يورطونا مع ولاة الأمر فينا، وفقهم الله لكل خير، وادعوا أن الشيخ محمد زكاهم ونصبهم وبدعهم عليهم أوامره، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والله الذي رفع السماء بغير عمد إنها لفرية يراد منها الفتنة، نسأل الله العفو والعافية. لا أطيل في هذه القضية، ونصيحتي لأبنائي ولإخواني بما نصح به المشايخ أن نهمش هؤلاء وأن نعرض عنهم وأن نترك لهم الكلام ولنا الأعمال. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. انظروا في دعوتكم وفيما يقربكم إلى ربكم، وأعرضوا عن هؤلاء. ورحم رحم الله القاضي عبد الوهاب المالكي حيث قال: متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا. ومن يثني الأصاغر عن مراد؟ إذا جلس الأكابر في الزوايا. وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. رحمة الله جل وعلا عليه في أخلاقهم وصفاتهم، هؤلاء الأصاغر الذين يتطاولون على الأكابر على أسيادهم. نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر من سائلة تسأل فتقول: تقول أنها أقرضت ذهبها لزوجها، وبعد أكثر من 15 سنة يريد زوجها أن يرجعه لها، فهل يسدده لها بثمن يوم القرض أم بثمن يوم السداد؟ وهل له أن يعوضها مكان ذهابها قيمته مالا أو جزءا من عقار بقدر قيمته، أو لا بد من إرجاعه ذهبا بعينه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خرجنا من المنهجية إلى الفقهية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا. أولا، بالنسبة للقرض في صنف من الأصناف الربوية، الواجب فيه أن يرد من جنسه، ولا ينتقل من الجنس إلى القيمة إلا إذا تعذر رده من جنسه، كأن يكون أقرض أخاه مبلغا بعملة من العملات، والعملات النقدية عند فقهائنا كلها تعتبر كل عملة جنس ربوي. والقاعدة في هذا الباب: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إلا أن يكون يدا بيد كما جاء في الحديث. وبناء عليه فإن هذا القرض الذي كان ذهبا الواجب أن يرد ذهب، إلا إذا كان هذا المقرض وكل هذا الذي أقرضه هذا الذهب ببيعه والاستفادة من ثمنه أو من قيمته. إذا وكله ببيعه وباعه يوم أن أخذه، هذا يعتبر تكليف بالصرف، بصرف هذا المال، فتكون العبرة في المال الذي هو قيمة هذا الذهب. ولذا يجب عليه أن يسدد وقت السداد تلك القيمة بعد هذا التوكيل. أما إذا أعطاه إياه ليستفيد منه، يعني من هذا الذهب، فالواجب عليه أن يرده من جنسه إلا إذا تعذر ذلك، يعني وهذا بعيد جدا أنه لا يجد ذهب، أقرضته 100 غرام ذهب حلي، يرجع 100 غرام ذهب، يجتهد أن يكون مثل الحلي الذي أقرضه منها. أقرضه منها. وهذا هو الواجب في ذلك، وهذا الذي يقول به علماؤنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. وكون الذهب ارتفع سعره أو انخفض سعره هذا لا يهم، لأنه مأمور بتسديد ذهب، لا يهم، يشتريه كيفما كان، إذا ارتفع ثمنه يشتريه. أما إذا كان كما قلنا أولا إنما أقرضته المال أو قيمة الذهب للذهب، فيرد القيمة ولا إشكال في ذلك، وجزاه الله خيرا على أن سدد الدين الذي عليه. وإذا أعطى وقت السداد زيادة على ما أخذ، لأنه قد يقع هذا، لأنه القضية متعلقة بذهب، هذا لا يكون ربا، إنما يكون من الرد الحسن، الرد الحسن، وهذا يؤجر عليه بإذن الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائلة أخرى تسأل فتقول: وصلتني رسالة نصية بالهاتف من زوجي وأنا في بيت أهلي، صرح لي فيها بالطلاق، لكني مسحت الرسالة ولم أعرها اهتماما، وبعد ذلك تصالحنا فيما بيننا. تسأل السائلة فتقول: الآن هل وقع عليها الطلاق؟ وإذا وقع ماذا عليها أن تفعل الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الذي عليه الأئمة، أئمتنا وعلماؤنا في مسألة الطلاق بالكتابة، أن هذا النوع من الطلاق يقع بالنسبة لمن لا يقدر على الكلام، الأصم مثلا إذا كتب لزوجته أنت طالق فإن الطلاق يقع، بخلاف من يقدر على الكلام فإنه إذا طلق بالكتابة ينظر إلى نيته، فإن نواه يعني طلاقا طلقت زوجته، وهذا الذي يقول به جمهور الفقهاء، قاله الشعبي والنخعي والإمام الزهري وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص كذلك عند الإمام الشافعي، قالوا لأن الكتابة هنا محتملة، قد يكون يعني كتب من غير قصد، كتب هكذا فقط، قد يكون كتب ربما يمثل بجملة لابنه وهو يعلم، المهم قد يكون لغير الغرض الأصلي الذي هو الطلاق، فإن كان هذا لا يقع به الطلاق على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي رجحه ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني. وقد سئل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في رجل كان جالسا مع أخته وزوجته، فطلب من أخته أن تجيء بالقلم، فكتب على ورقة طلاق طلاق بغير إضافة، فغضبت أخته وأخذت القلم ثم كتبت 3 مرات طلاق. أجاب الشيخ: هذا الطلاق غير واقع على المرأة المذكورة إذا كان لم يقصد أو لم يقصد به طلاقها، إنما هو مجرد كتابة. وهذا الذي ذكرنا سابقا أن مثل هذا لا يقع، وبالتالي ينظر ويسأل الكاتب عن نيته حين كتابته، فإذا قال: كنت قاصدا الطلاق، وقع الطلاق، وإزالة هذه الرسالة ومحوها من الهاتف لا تغير الحكم، لا تغير الحكم. وإذا لم يكن قاصدا للطلاق فلا شيء عليه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قال: كثير من الإخوة يسألون عن شرط التصدر للتعليم ممن له أهلية لذلك، وهل يشترط ممن تصدر لذلك أن يكون مزكا من أهل العلم؟ كيف الجمع بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، خاصة في أماكن يكثر فيها الجهل وقلة ويقل فيها انتشار العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال كثيرا ما يطرح من إخواننا هنا وهناك، وينبغي أن يفرق في هذه أو في هذا السؤال فيما ذكره السائل بين التصدر والتبليغ. التصدر الذي يسأل عنه إخواننا، والتبليغ الذي دليله حديث النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، هذا شيء. والتصدر أي الجلوس للتعليم أو للفتية أو للتحديث، هذا يسمى تصدر. والذي عليه السلف في هذا الأمر أن الإنسان يقدم ولا يتقدم، يعني كان السلف يقدمون من رأوا فيه الأهلية لذلك الأمر ولا يتقدم بمفرده بمحض إرادته، هذا لم يكن عندهم. وكلنا يقرأ في تراجمهم وسيرهم مثل ما هو منقول أو مأثور عن الإمام مالك عليه رحمة الله، قال: ما جلست على كرسي التحديث حتى أجازني 70 من علماء المدينة، أجازه هؤلاء جميعا بأنه أهل لأن يجلس للناس وفي سن مبكرة عليه رحمة الله. وهذا لذكائه واجتهاده، هذا الإمام الذي أول ما بدأ لازم ابن هرمز 7 سنوات من بداية طلبه، وبداية طلبه عليه رحمة الله غريبة، كانت في قصة أن أباه امتحنهم هو وواحد من إخوانه في مسألة، فأجاب أخوه ولم يجب الإمام مالك، فشكر الأب لأخيه ولام وعاتب الإمام مالك عليه رحمة الله، فغضب لأجل ذلك غضبا وعزم هذا الغضب الذي أتى بهذه النتيجة الطيبة المباركة. أتانا بمثل هذا الإمام المبارك عليه رحمة الله جل وعلا، وددنا لو كل أبناءنا وشباب أبناءنا وشبابنا غضبوا مثل هذه الغضبة، وكانت فيهم بعد ذلك تلك العزيمة والإرادة. فأقبل على الطلب لأجل هذا الأمر، أقبل على الطلب، وأول ما بدأ بملازمة هذا الإمام الفقيه. فهذا الذي ينبغي أن نسير عليه، ونحن تبع لهديهم ونسير على طريقتهم، لا يتقدم إلا من يقدم ويجاز، إما إجازة رسمية كالإجازات التي تعطيها هذه المعاهد ولا هذه المدارس الموثوق بها، أو إجازات من شيوخه أو ممن علمه، لا بد أن تكون إجازة وتزكية في هذا الباب، ولا يتقدم بمفرده ولا يفعل كما يفعل بعض الشباب، إنما نحن نتذاكر. هو أول ما يبدأ صححه ورجحه، وصلى الله عز وجل عفو العافية. هذه نصيحتي لإخواني حتى يجتهد هؤلاء الطلبة في مجالسة أهل العلم وعلى الأقل زيارتهم والتعرف عليهم ومعرفتهم، إذا عرفوهم بما هم عليه من سلامة منهجهم وصحة معتقدهم قدموهم بعد ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يتعلق بحكم الصلاة في مسجد بساحته مقبرة عن يمينه ومن أمامه، ولا يوجد بين المسجد والمقبرة سور يفصل بينهما، قال ولا يزال أهل الأرض التي بني عليها المسجد يدفنون فيها موتاهم، مع العلم أن المسجد بني بعد المقبرة، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المعلوم من ديننا أن المقبرة والمسجد لا يجتمعان، لا يجتمعان في الإسلام، مسجد ومقبرة. مسجد بني لذكر الله جل وعلا والصلاة وتعلم العلوم النافعة وما إلى ذلك، على ما كان عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقبرة يدفن فيها المسلمون وتكون بعيدة عن المسجد، كما كان في الزمن الأول النبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجده واتخذ مكانا هو مقبرة، واتخذ مكان وهي التي تعرف إلى يومنا هذا مقبرة البقيع، وقديما كانت بعيدة عن المسجد، الآن قربت لأن المسجد وسع فيه ولهذا اقتربت من هذه المقبرة. وهذا الذي عليه علماؤنا جميعا، وهذا الذي عليه مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يرى كراهة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، والصحيح هو التحريم. الجمهور على أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر سواء في قبلة المصلين أو دون ذلك الصلاة فيه محرمة، وهذا في الحقيقة من صنيع اليهود الذين لعنوا لأجل ذلك لما جعلوا أو دفنوا أنبياءهم وصالحيهم في مساجدهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهذا فإنه يحرم الصلاة أو تحرم الصلاة في مثل هذا المسجد، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول صاحبه: اقترح لي صاحب مؤسسة لنقل البضائع العمل عنده مقابل راتب شهري مصرح به في ورقة الراتب وزيادة ليس مصرحا بها، ويفعل هذا للتحايل على الضرائب لينقص من المبلغ المدفوع إليهم، فهل هذا العمل جائز؟ وهل لي أن أقبل هذا العمل؟ إذا عملت عنده أنا بدوري هل أصرح في الضرائب للمبلغ المكتوب في ورقة الراتب؟
هذا لب الفرنسية ترجمته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو الذي عليه علماؤنا من المعاصرين أن التحايل على هذه الضرائب التي هي مكوس والتي هي محرمة في الإسلام الأصل فيه الجواز، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا التحايل إلى درجة الوقوع في الكذب الصريح، أو أن الإنسان يعرض نفسه للمفسدة لأجل هذا الأمر. وفائدة عزيزة ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله حين قال بجواز هذا الأمر، قال ولكن بشرط أن لا يكون هذا المتحايل ممن ظاهره الالتزام، حتى لا يسيء الناس بعد ذلك للملتزمين، وحتى لا يهان مثل هذا الذي هذا حاله. وهذه فائدة باعتبار التفريق بين متحايل وآخر. وفي الحقيقة مثل هذه الأسئلة نتحرج منها، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني الإنسان يجتهد أن يستعمل المعاريض الشرعية، لعل الله تبارك وتعالى أن يبعد عنه شر هذا الأمر، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: كيف تكون توبة من قام بأكل أموال الوقف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني التوبة من الذنوب واحدة، ولكن في مثل هذه الأمور بأن يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره عما صدر منه، ولكن إذا تعلق الأمر بحقوق الغير فإن التوبة لا تصح إلا بإرجاع المظالم إلى أصحابها. فهذا الذي أخذ مالا وقفيا من توبته أنه يرد هذا المال إلى الوقف. مثلا أخذ مالا أوقف على مسجد قيمته 10 ملايين، فالواجب عليه من توبته أن يرد هذه 10 ملايين إلى الوقف، ويتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. نعم.
الله خير وبارك فيكم. سائلة تسأل تقول: ما حكم نزع شعر اليدين والساقين إذا كان الشعر ليس خفيفا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تندرج تحت ما يعرف بالنمص في الفقه، وجاءت النصوص التي فيها الوعيد الشديد في حق النامصة: لعن الله النامصة والمتنمصة، قال عليه الصلاة والسلام. ثم اختلف العلماء في حقيقة النمص، هل هو متعلق بكل شعر الجسد أم أنه متعلق بشعر الحاجبين أو متعلق بشعر الوجه؟ على هذه الأقوال الثلاث، على هذه الأقوال الثلاث. يعني منهم من قال أن النمص هو قص الشعر من الحاجبين حتى يصبح الحاجب كأنه مرسوم باليد، وهذا صنيع شنيع وعمل قبيح وكبير من كبائر الذنوب، لأن كل فعل يكون صاحبه معرض للعن دل على أن هذا الفعل كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة، يعني التي تفعل لها النمص. ومع الأسف الشديد تخبرني بعض الأخوات أن بعض من ظاهرهن الاستقام الاستقامة والالتزام يفعلن هذا، نعوذ بالله جل وعلا، لأن هذا النوع بالذات هذا مجمع عليه، لأن الذين قالوا ورجحوا أن النمص هو شعر الوجه يدخل فيه نمص الحاجبين، والذين قالوا أنه كل الشعر الذي يظهر على البدن يدخل فيه كذلك شعر الحاجبين، والذي نعتقده في هذه المسألة هو أن النمص ما تعلق بشعر الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرات في بالنسبة لتغيير خلق الله، المغيرات لخلق الله للحسن حتى تظهر حسنة وجميلة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا تاجر أو تاجر خضر وفواكه يسأل عن كيفية إخراج زكاته، علما أنه في هذا الميدان يصعب على بعض الجار حصر مجمل الخضر التي يبيعها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا زكاته في المال الذي يجنيه من هذه الخضر، وإذا كان المال لا يبقى عنده، يعني كلما دخل اشترى وتوسعت تجارته، يجتهد في أن يخرج زكاة عامة، يتصدق صدقة عامة، لأنه ما دام عنده هذا السلع وتدر عليه بتلك الأموال فهذا مال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل مال صدقة، ونحن لا نعتقد الزكاة في عروض التجارة، ولكن نعتقد أن الزكاة تكون في كل مال، وبالتالي لا يكون ملزما بجردي وحسابي وحصر ما عنده، إنما يخرج صدقة عامة يتقرب بها إلى ربه حتى يبارك له في رزقه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل ولعلنا نختم به، يقول ما هو حكم العمل في إدارة مسؤولها أو مسؤولتها امرأة؟
الله المستعان، الله المستعان. والله هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لعل السائل يقصد من خلال سؤاله قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله قوما ولوا أمورهم امرأة، وفرق بين أن نولي نحن نختارها امرأة أو يفرض علينا هذا، يفرض علينا هذا، المديرة في المدرسة تكون امرأة، وفيه من إخواننا من يدرس فيها مثلا، أو مؤسسة من المؤسسات، هذا لا أعتقد أنه يدخل في هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. هو الأصل في الاختلاط أنه محرم، والأصل أن المرأة في الإسلام تكون مديرة على المؤسسة التي تكون من نساء، هذا هو الأصل. أما أن تنقلب الموازين وتتغير فهذا مخالف لديننا، نسأل الله جل وعلا أن يردنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة الأمر فينا لما فيه موافقة لديننا وصلاح أمتنا وبلدنا وسائر بلاد المسلمين، والله تبارك وتعالى أعلم. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني للعلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين.
آمين.
وفي الختام نجدد شكرنا الخاص وشكر الشيخ الوالد وشكر إخواننا المستمعين لجميع جنود الخفاء العاملين على إنجاح هذا البرنامج وغيره من برامج هذه الإذاعة المباركة، فجزاهم الله خير الجزاء. كما نعتذر لإخواننا المستمعين عن الانقطاعات التي تخللت هذا البث، ولعلنا نتدارك هذا في الأيام القادمة بحول الله. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.